على الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله، فلقد تصرمت أيام الدنيا وفات منها الكثير ولم يبق منها إلا القليل. بعد أن كشرت لنا هذه الدنيا عن أنياب غدرها ومخالب لؤمها، وبعد أن أبدت هذه الدنيا من أنها مهما بدت في عظمتها فليست إلا عرض زائل، وإلا أين الطواغيت وأصحاب الطواغيت، وأين الملاك وأبناء الملاك، وأين الجامعون للمال الحلال والحرام وأين أبناءهم؟ ما بين تناقص أولئكم وتكاثر القبور وتكاثر المقابر، تعطيكم هذه الدنيا رسالة وجودها وتنبئ لكم عن حقيقة خلودها. كنا في مباحث الإمامة قد قطعنا شوطا وانفصلنا عن هذا الشوط لمدة ليست بقليلة، ونحاول في هذا اليوم وما يمكن أن يليه من أيام الجمعة المباركة أعادها الله سبحانه وتعالى عليكم وعلى جميع شيعة أمير المؤمنين بكل يمن وخير وبركة وسرور، نحاول أن نعيد الوصف مع المباحث السابقة ونمضي إلى طبيعة الهدف الذي حددناه في بداية البحث، وهو أن نصل إلى تصور متكامل عن النظرية السياسية الإسلامية. كنا قد وجدنا في جملة من الآيات القرآنية أنها قد حددت مرجعية محددة لجملة من الملفات. فحين يتحدث القرآن الكريم عن الخلافة لا يطلق مفهوم الخلافة ومصداق الخليفة لا يطلقه في الهواء الطلق، وإنما يحدده بإطار صارم نجد أن أشراف الملائكة لا تصل إليه ولا تدخل فيه، كما قد أوضحنا ذلك أثناء حديثنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم وجدنا في آية أخرى حينما يتحدث عن العلم وجدنا القرآن الكريم يحدد مرجعية للعلم لا يدخل فيها وفي إطارها إلا من طهر من كل ألوان الزيغ وأنواع الرجس، كما في آية الراسخون في العلم التي وجدنا أن القرآن الكريم قد تحدث فيها عن أن هذا القرآن الذي فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم بتأويله إلا الله والراسخون في العلم، ليشير إلى أن الجهة التي تتصدى للعلم الإلهي وتبين العلم الإلهي لا بد من أن تكون بقلب قد طهر من كل ألوان الزيغ حتى تصل إلى درجة الراسخون في العلم. وحينما تحدثنا عن ملف ولاية الأمر وجدنا أن الله سبحانه وتعالى إذ يحتم طاعة ولي الأمر ويقرن هذه الطاعة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة رسوله، قلنا لا بد من أن يكون ولي الأمر معصوما لكي يأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته بمثل هذه الطريقة التي تحدث عنها القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأشرنا إلى أن الأمر الإلهي بالطاعة أمر جازم وأمر ملزم لكل إنسان، وعندئذ لا بد من أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن ولي الأمر الذي أوجب علينا طاعته لا بد من أن يكون معصوما، وإلا لا يوجد أي معنى لأن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتناهى عن المنكر ثم يأمرنا بطاعة رجل يمكن أن يخطئ ويمكن أن يأمرنا بالمنكر. فلو أطعنا خالفنا الهدي القرآني والبديهي من أمر الله سبحانه وتعالى، ولو خالفنا أيضا خالفنا نص قرآني واضح. وحينما فتحنا مسألة أو ملف الولاية وجدنا أن القرآن الكريم لا يطلق الولاية لكل أحد، وإنما يحدد هذه الولاية بتراتبية هي نفس التراتبية التي وجدناها في الآية السابقة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهنا لا يمكن أن نقول أن كل إنسان صلى وآتى الزكاة بركوعه كيفما اتفق يمكن أن تحسب له هذه الولاية، وإنما لا بد من أن حديثه هذا حينما يعطي الولاية بمثل هذه الصورة المطلقة، هنا لم يحددوا أي نمط من أنماط الولاية، هنا لم يحدد بأن هذا الذي أوتي هذه الولاية من قبل الله سبحانه وتعالى له هذا المقدار أو أكبر منه أو أكبر من ذلك أو أصغر، وإنما أطلق الكلام لكي يقول بأن كل ولاية لله سبحانه وتعالى على مخلوقاته إنما أعطيت لرسول الله ومن بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، أعطيت لهذه الجهة التي تمارس الصلاة بأتم شروطها وبأشدها نسكا وتضرعا وتنزيها وتقديسا لله سبحانه وتعالى، ومن ثم لتذكرنا بشرط العبود بشرط الخلافة الربانية التي وجدنا أن الملائكة صلوات الله على نبينا وآله وعليهم أجمعين حينما يقدمون أنفسهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ومن هو أعظم من تسبيح الملائكة وتقديس الملائكة لله سبحانه وتعالى؟ ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم هذا العرض لأنه ادخر ما عبر عنه إني أعلم ما لا تعلمون، ادخر جهاتا في التعبد لله سبحانه وتعالى أعظم بكثير من أن يصل حتى اسمها إلى نفس أشراف الملائكة وأعاظم الملائكة، فما بالك بعبادتها وما بالك بطبيعة تقديسها وتسبيحها لله سبحانه وتعالى. وحينما تحدثنا عن شروط يوم القيامة وأحوال يوم القيامة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث أيضا عن مرجعية في ذلك اليوم، رأيناها مرتين حينما قرأنا سورة الأعراف وآيات الأعراف، وجدنا آية تتحدث عن ذلك المؤذن الذي يؤذن في ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ذلك اليوم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأن الملائكة يأتون ويقفون صفا لا يتكلمون، من الذي يتكلم إلا من قال صوابا، وإذا بنا نجد رجلا يأتي ليؤذن ليس مجرد الكلام وإنما يعلي صوته وينادي في جميع المحشر اللعنة الله على الظالمين. هذا الوصف يشير إلى جهة محددة لن تصل، أولا هو يقول لا يتكلمون إلا، هناك أداة الاستثناء التي أخرج منها فريق محدد ثم وصف مواصفات هذا الفريق من خلال قوله ألا لعنة الله على الظالمين، وليشير بأن هذا الذي ينادي في ذلك اليوم ليس من الصنف الذي يظلم، لأنه لا يعقل أن ينادي في ذلك اليوم بالبراءة من نفسه أو ينادي بأن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى لو كان ظالما، وما كان ذلك إلا لأنه قال صوابا وإلا لأن الله سبحانه وتعالى ارتضى له قولا. ثم وجدنا أن هذه الجهة التي تتحكم بيوم الجزاء وتتحكم بيوم الحساب معذرة تتحكم بهذه الطريقة تخرج الظالمين وتحدد طبيعة الظالمين، تخرجهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، نجد نفس هذه الجهة تقف في يوم الجزاء لتقسم الجنة والنار من خلال آية الأعراف: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. على أي حال، هذه الآيات التي تحدثنا عنها أيضا أشارت إلى وجود مرجعية في يوم الحساب وإلى وجود مرجعية في يوم الجزاء. هذه المرجعية لن يدخل فيها كل أحد، وإنما من يدخل فيها ما هو إلا نفر محدد، هو الذي أشرت إليه في الأسبوع الماضي من شموله أو من إشارة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله في حديث الحوض كما يروي البخاري، حينما قال: فيخرج رجل من بيني وبينهم. وتساءلنا: من هو هذا الرجل الذي يرى أن أناسا يعرفهم الرسول ويعرفونه فيذودهم عن الحوض ويبعدهم عن الجنة ويسوق بهم إلى النار؟ يقول: هلموا فأقول إلى أين؟ فيقول: إلى النار، والله أقول وسيلة. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة أو على أدبارهم القهقرة. هذه السورة أيضا تنبئنا عن وجود نفر محدد هو الذي له هذه المرجعية. وحينما تحدثنا عن ملف الأمانة أيضا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن من حملها وحملها الإنسان. هذا الإنسان الذي حمل هذه الأمانة لم يكن من الصنف الظالم والصنف الجاهل، لذلك لا بد من أن نقول من أن كل مؤتمن على هذا الكون وعلى الأمانة الربانية لا بد من أن يكون متخليا من كل نمط من أنماط الظلم والجهل حتى يصل إلى هذه الدرجة ويبلغ به المقام إلى أن يكون من حملة هذه الأمانة. وإلا إن لم يحملها عندئذ سيقول: إن الإنسان كان ظلوما جهولا. وحينما فتحنا ملف التسخير ووجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، تساءلنا أي نمط من التسخير، ونحن لا تصل أرجلنا إلا إلى مقدار قليل فوق سطح الأرض، أي نمط من التسخير؟ فوجدنا أن القرآن الكريم يتحدث عن أن التسخير لا يصل إلى من وصف بأنه ظلوم كفار. وقلنا بأن من سخر له كل شيء لا بد من أن يكون بهذه المواصفة أنه متحرر من كل نمط من أنماط الظلم وأنماط الكفر. ثم وجدنا أن كل هذه الأوصاف لخصت بطريقة ولا أروع حينما تهادى إلينا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلقد وجدنا أن هذه الآية أشارت إلى جهة العبودية التي تساءلنا، جهة العبودية المطلقة التي تساءلنا عنها في آية الخلافة، وأشارت إلى جهة الراسخين في العلم حينما أشرنا إلى القلوب التي خلت من الزير، وأشارت إلى آية الولاية حينما قلنا بأن ولي الأمر لا بد من أن يكون معصوما، وأشارت إلى آية ولاية الولاية حينما أشارت إلى طبيعة التعبد الصادق والخالص لله سبحانه وتعالى، وأشارت أيضا إلى طبيعة ذلك المؤذن الذي يقف بهذه الصورة ينادي يوم المحشر اللعنة الله على الظالمين، وأشارت أيضا إلى جهة الأعراف التي وجدناها بتلك الصورة التي تقف أعلى من أصحاب الجنة وأعلى من أصحاب النار، ومن بعد ذلك تسلم على أهل الجنة وتحييهم وتخاطبهم بأن أدخلوها بسلام، وتخاطب أهل النار بخطاب من يأمر بإدخالهم إلى النار. كل هذه الآيات القرآنية، ولا أدري إن كنت قد تحدثت عن آية الشهادة أو عن إمامة الشهادة ومرجعية الشهادة، فالقرآن الكريم يقول يوم نأتي من كل أمة بشهيد ونأتي بك على هؤلاء شهيدا. من كل أمة، لو قلنا بأن المقصود هو أمة هذا النبي عندئذ يمكن أن يقال بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يحتاج إلى من يشهد له من هذه الأمة، وهو يكون شاهدا على هذه الأمة، ولكن القرآن الكريم يحدد لنا أمران: أمر يتعلق بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله شاهد على كل الأمم، ليس شاهدا على أمتي فحسب، وإنما شاهد على كل الأمم، لذلك لا بد من وجود شاهد خاص لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله على هذه الأمة. والقرآن الكريم لا يخفي ذلك، تارة حينما يقول ويوم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا، الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه الجهة الثالثة التي نراها دوما في كل الآيات، في كل الآيات دائما الله هو الأول والرسول هو الثاني، وجهة ثالثة توصف بأوصاف الطور وبأوصاف العصمة المطلقة. لكننا في آيات سورة الحج نعثر على تشخيص أكثر دلالة وأكثر دقة في التعبير عن هذه القضية، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إذن من وصفهم بهذه الأوصاف الإيمان والركوع والسجود والعبادة وفعل الخير والجهاد في الله حق جهاده؟ ها هؤلاء الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى. وقال هو اجتباكم. وهذا الاجتباء لا والاصطفاء لا يمكن ان يكون لكل البشر، لانه سبق وان قال لاولئكم الذين يصلون اي صلاة، ولمن يجاهدون اي جهاد، لا تقولوا آمنا. ماذا قال؟ بل قولوا اسلمنا. هنا الآية عكس هذه الآية، هنا يتحدث عن الذين آمنوا، والذين بعد درجة الإيمان العظمى وصلوا إلى درجة الإسلام. في البداية يتحدث عن لفظ الإسلام، ولكن في هذه الآية يتحدث عن المحتوى الحقيقي والكامل للإسلام. يا أيها الذين آمنوا، انظر إلى تلك الآية، يقول قالت الأعراب آمنا، قال لهم لم تؤمنوا، وإنما قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن هنا ماذا نجد؟ نجد عكس المطلوب. في الآية الأولى لما يدخل الإيمان، ولكن هنا هؤلاء بلغ بهم الإيمان درجة بحيث أنهم وصلوا إلى حق الإيمان، كما يتراءى لنا من قوله حق جهاده. حق جهاده يعني حق ركوعه، حق سجوده، حق عبادته، حق حجه، وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها القرآن الكريم. وهذه تذكرنا بشرط الخلافة الربانية، من أن أي عبادة لا تقبل، وإنما حق التسبيح وحق التنزيه هو الذي يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة. بعد ذلك ماذا قال؟ هو سماكم المسلمين من قبل، إشارة إلى أن هؤلاء لهم درجة، وقال بأنه هو الذي اجتباهم. لذلك حينما يكون الأمر بهذه الصورة ماذا نسمع؟ يقول وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا ماذا؟ شهداء على الناس. إذن هنا أيضا مرجعية خاصة للشهادة، ومن حق الإنسان بعد كل هذه الآيات أن يتساءل عن موقعه تجاه كل هذه المرجعيات. لو قدر أن قيل لنا في هذا اليوم من هو الشاهد لكم عند رسول الله، ماذا سنقول؟ القرآن يقول ليكونوا شهداء. من هم هؤلاء الذين يكونون شهداء للرسول على الناس؟ هنا لابد للإنسان العاقل أن يتساءل. وقد رأينا أن صحيح البخاري أيضا يشير إلى نفس هذه القضية، يحدد نفس هذه القضية، يقول عبر حديث هذا الرجل: فإذا رجل من بيني وبينهم، ومن حقنا أن نسائلهم عن أي رجل يتحدث. من هو هذا الرجل الذي يقف أمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويصفه الرسول: يخرج رجل من بيني وبينهم، إشارة إلى أنه ليس في هؤلاء، وإنما هو ناظر على هؤلاء. حتى إذا جاء نفر لا يستحقون الورود على الحوض طردهم وأخرجهم بالصورة التي يعبر عنها حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، إلا مثل شاردة الإبل، يعني الواحد والاثنين من قطيع الإبل، هذول بس هذول اللي يخلصون من هذا الرجل. إذن هذا الرجل لديه صلاحيات ولديه مواصفات ليست بسهلة، لا سيما وأننا نتحدث عن يوم القيامة، هذا اليوم الذي يجعل الولدان ماذا؟ شيبا. هذا اليوم الذي يفر فيه المرء من كل شيء ويريد أن ينجو بنفسه. هذا الرجل لا يفكر بنفسه إطلاقا، وإنما كل ما يفكر به من يدخل الجنة ومن يدخل النار. انظر إلى حديث سورة الأعراف وانظر إليه في حديث البخاري ستجده لا يفكر في نفسه إطلاقا ولا يحمل هم نفسه على الإطلاق، مما يشير إلى أنه قد بلغ به درجة الاطمئنان إلى درجة أن تولى أمر يوم القيامة. إذن في يومنا هذا عن من نبحث؟ من هو الشاهد؟ من هو المستخلف الرباني؟ لا يعقل أن نقول بأن آية الخلافة قد نزلت على رسول الله وانتهت في حينها، لا بد من وجود خليفة، لأن الأمر الإلهي أمر مستمر. لا يمكن أن نقول بأن العلم الإلهي قد افتقد من هذه الأرض بعد موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبالنتيجة علينا أن نفتش من هو الراسخ في العلم في يومنا هذا فضلا عن الأيام التي سلت من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. لا أريد هنا أن أدخل في صلب الموضوع، ولكن أقف أو أذكر بأحاديث متواترة لدى القوم تتجه بعدة اتجاهات ولكنها تصب في نفس المعنى. تارة حينما يروي جابر ابن سمرة بأنه قد جلس عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أواخر أيام حياته بأبي وأمي، وسمع الرسول يقول الأئمة 12، ثم يقول فقال كلمة لم أسمعها فسألت أبي ماذا قال فقال كلهم من قريش. في البخاري لم يقل الأئمة، وإنما قال الخلفاء من بعدي 12، وأيضا كلهم من قريش. في مسلم لم يقل الخلفاء، وإنما قال الأمراء من بعدي 12 أمير، أيضا كلهم من قريش. وهنا من حقنا أن نتساءل ما سر هذا الرقم، بحيث أن الأئمة والخلفاء والأمراء يأتون محددين برقم 12، ولماذا كلهم من قريش وأين هم؟ بعد كل ذلك من هم هؤلاء الذين يمكن أن نسميهم خلفاء 12، أمراء 12، أئمة 12؟ من هم؟ أكثر من ذلك يروي ابن ماجه والترمذي بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله خطب خطبة بليغة وفيها تحدث عن الفتن وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من هم هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين بعد أن قال بأنهم 12؟ وحينما يقول المهديين لا يعقل بأن يعين لنا راية هدى ولا يدلنا عليها. الرسول إنما جاء رسول هداية ورسول رحمة، ولا يعقل أنه يقول عن أمر ويدعه غامضا لا يدلنا عليه. إن تسأل فسأل ابن عباس يخبرك الحديث بشكل دقيق كما ورد في البخاري وفي مسلم بأنه كان كلما ذكر يوم الخميس بكى بكاء شديدا حتى يبل من بكائه الحصى، ويقول كل الرزية كل الرزية فيما حصل في يوم الخميس. ما الذي حصل يا ابن عباس؟ قال إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال آتوني بدوات وكتف أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وأعجب لأمة يقول لها الرسول يقدم لها أعظم هدية يمكن أن تقدم من نبي لأمته بأنها لن تضل أبدا، لن تضلوا من بعدي أبدا. ماذا أجابه على طلبه البسيط جدا وعرضه المغري جدا؟ طلب قلم ورقة والعرض لن تضلوا بعدي أبدا، ماذا قالوا له؟ قال: فقال رجل حسبنا كتاب الله، إن النبي قد غلب عليه الوجع، على طريقة البخاري حينما يريد أن يلمع الصورة أو يحسن من الصورة، والأمر نفسه قد غلب عليه الوجع، أو كما قال مسلم في صحيحه إن النبي ليهجر، كلاهما سيان. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه في تعبير هذا الرجل قد بدأ يهدي لأنه قد غلب عليه الوجع، أي أن الحمى أخذته وبدأ يتكلم بما لا يعرف. ولهم في ذلك سابقة حينما روت راويتهم وقالت: سحر النبي حتى خيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، أي بدأ يخرف ولا يعرف ماذا فعل وماذا لم يفعل. أجارنا الله وإياكم من شر ذلكم. على أي حال أكتفي بهذا القدر، ولو قدر الله سبحانه وتعالى لنا توفيقا وعمرا إلى الأسبوع القادم سأتم هذا الحديث. ولكن من حق رسول الله ومن حق القرآن على الإنسان المسلم أن يسائله غدا: حدثناك بهذه الآيات وحدثناك بهذه الأحاديث، فما فجتك بين يدي الله؟ ماذا ستقول لله وستقول لرسوله غدا لو أنه قال لك: من هو هذا الرجل الذي تحدث عنه الرسول؟ من هم هؤلاء الأئمة الاثني عشر؟ من هم هؤلاء الخلفاء الاثني عشر؟ من هم هؤلاء الأمراء الاثني عشر؟ من هم الخلفاء الراشدين المهديين الاثني عشر؟ من هم؟ طبعا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله سبق وأن أشار في هذا الحديث يقول: فعضوا عليهما بالنواجذ، يعني بسنون إلزمهن، إشارة إلى شدة التمسك. ونحن نعلم لأن القوم في أفعالهم لم يلتزموا بأي اسم. لو قلنا بأن المقصود بالخلفاء الراشدين المهديين هم سلسلة من جاء من بعد رسول الله، نجد أن سنة هؤلاء لم تعض لا بالنواجذ ولا بغيرها، لأن الأول انتخب ضمن صراع بين مجموعة من المسلمين، والثاني نصب نفسه تنصيبا، والثالث انتخب بالشورى اسمها شورى ولكنها خديعة كبيرة لتغطي على حقيقة الأمر. على أي حال هذه الصورة، إذن أين السنة التي أمروا بأن يلتزموا بها ويعضوا عليها على بالنواجذ إن قلنا بأن الأمر بهذه الصورة؟ أكتفي بهذا القدر و أحمد الله سبحانه وتعالى على حسن هدايته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كرامة حسن العاقبة على خطى ولاية الأمير صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يحرمنا وإياكم من أنوار هداية أئمة أهل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.